ولكن نحن نقول هل أنك تقول إنك لا بد أن تنسي أحدهما فهو الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه أو الاستيلاء الذي جئت به من قبل نفسك، ونحن نقول أيهما أحق بالتنزيه، الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزل به الملك من فوق سبع سماوات قرآن يتلى كل حرف منه عشر حسنات، والقرآن يتلى أهل أحق بأن يؤذى أم الاستيلاء الذي جاء به القوم غير مستند لآية من كتاب الله ولا حديث من سنة رسول الله ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب. الجواب الاستواء أحق بتنزيه لأنه كلام رب العالمين وصفات رب العالمين أحق بتنزيه كما بيناه في الأساس الأول في قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فعلينا أيها الإخوان ألا نمشي مع من لا نمشي مع من تكلم في آيات الصفات بما لا يليق بالله وحملها على محامل غير طيبة وغير لائقة ثم نذهب على ذلك الأساس. كل هذا لا ينبغي لنا، والذي ينبغي لنا أن نلتزم ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع الجميع على إطلاق الأوهام المشابهة بينه وبين صفات مخلوقين، فهو في غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال والتباعد عن شبه صفات الخلق. وعلى هذا الأساس الكريم نثبت تلك الصفة على أساس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي ينبغي لنا، ومن مات منا عليه مات على طريق واضحة لا لبس فيها ولا إشكال، مات غير مشبه ربه بأحد ولا لقلبه قرار من جهة التشبيه ولا لقلبه تعطيل ولا جحود بشيء من الصفات ولا بلية من البلاغة. فنحن في هذه السور الماضية في تفسيرنا لهذا القرآن المرة الأولى والثانية التي نحن فيها بلغنا في بيانها لا جدا وأنها تذكرها على هبة المتكلمين في الصفات ما يسمون به كل صفة منها وتقاسيمهم لها، ونبين أنها جميعها جاءت في كتاب الله موصولا بها الخلق من جهة وموصولا بها الخالق من جهة، وأن صفة الخالق الحق ولا لائقة بالخالق، وصفة المخلوق الحق ولا لائقة بالمخلوق، وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما ينافي الخالق والمخلوق كما على المرارة. وسأضرب لكم منه مثلا هذه الآن للتجار والبائدة، لا يخفى عليكم أن من تقاسيم المتكلمين للصفات للعلم المعروف في علم الكلام أنه يقسم الصفات إلى صفة معنى وما يسمونه صفة معنوية وما يسمونه صفة وما يسمونه صفة جامعة وما يسمونه صفة علم كما هو معلوم عندهم سر صفات المعاني عندهم والصفات في اصطلاحهم تعتمد على معاني وجودية قائمة بالله زائدة على الذات. وهؤلاء الذين يؤولون الصفات ينكرون جميع المعاني الثابتة في كتاب الله وسنة رسولهم إلا سبعا منها وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والجلال، ويكون غيرها من المعاني الثابتة. وهذا غيره لا شك فيه لأن جميع الصفات من باب واحد. فنحن أولا نقول في صفات المعاني إن الله يصفى نفسه بالقدرة، فقال إن الله على كل شيء قدير، ويصفى بعض خلقه بالقدرة، فقال إن الذين كانوا من قبل تقدير عليهم. ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق في وصف نفسه بالقدرة، وصادق في وصف بعض خلقه بالقدرة، وأن لله القدرة الحقيقية لا يقدر بكماله وجلاله، والرحمة أيضا القدرة مناسبة لحاله وعجزه واستقاله والبلاء، ولا القدرة والقدرة من المنافاة كمثل ما دون الذات والذات، فنثبت قدرة الخالق لا يقدر بالخالق ملزهة عن مشابهة قدرة المخلوق وتفيد قدرة المخلوق منحقة عن قدرة المخلوق منحقة عن مشابهة قدرة الخالق. فإذا سجل وعلى نفسه بالسمع والبصر فقال إن الله سميع بصير ووصف مصفاته بذلك فقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتونها إن خير الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فنحن أيها الإخوة لا نشك في أن الله صادق في كتابه أن الله سميع بصير وأن مصفاته سميع بصير إلا أن نعلم أن سمع الله والبصر لا يقان بكماله وجلاله منزهان عن مشابهة سمع المخلوق والبصر وأن سمع المخلوق والبصر لا لسان له الحق لو تلائقا به متقاطرا منحطا عن مشابهة صفة الخالق جل وعلا. وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتلك على الحي الذي لا يموت. فلما نطق خلقه بالحياة فقد جعلنا من الماء كل شيء حي تخرج الحي من الميت فيخرج الميت من الحي والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت فيوم يقال حيا. ونحن لا نشك ان الله صادق في وصفه نفسه بالحياة وصادق في وصفه خلقه في كتابه بالحياة ونعتقد ان لله الحياة الحقيقية لائقة بكماله وجلاله منزهة عن مشابهة صفات مخلوق كما ان للمخلوق حياة حقيقية لائقة بحاله متقاطرة منحطة عن مشابهة صفات خالق السماوات والارض جل وعلا كانحطاط ذواته اماته جل وعلا. وقد وصف جل وعلا نفسه بالعلم فقال الله بكل شيء عليم فاصبح مصفاته بالعلم فقال ابن السماء بغلام عليم فانه له علم لما اتبع. ونحن لا نشك ان الله صادق في وصفه لكتابه نفسه بالعلم وصادق في وصفه مصفاته بالعلم الا ان صفه الله لائقه بالله وصفه المخلوق مناسبه للمخلوق قل انهما من المنافى كبالعباده ولا للخالق ولا للمخلوق كما لا يخفى. وقد وصف جل وعلا نفسه بالكلام قاله كلام الله موسى تكريما اني اضطررتك على الناس برسالتي وبكلامي حتى فاجره حتى يسمع كلام الله فوصف نطق فيه بالكلام فقد لما كلمه قال انك لما لدنا مكين غالي تكلم والديهم الى غير ذلك ونحن نجزم لان لله كلاما حقا لائقا بكماله وجلاله وللمخلوق كلاما ايضا مناسبا لحاله قلنا هذا وهذا كما لنا لا في الخالق ولا في المخلوق كما لا يخفى الى غير هذا من صفات المعاني وكذلك ما يسمى له صفات السلوك والتسليات عندهم هي ما يسمونه الكذب على البقر والمخالفه للحق والمن المطلق الذي يعدل مع فعله معه بالقيام في النفس والوحدانيه. هذه هي صفات السلوك المعروفه عندهم. وقد جاء في القران وصف خالق المخلوق بها على نحو ما وكرنا كما يسمونه القدم والبقاء ويزعمون ان الله وصف به ما نفسه لقلبه هو الاول والاخر قد جاء وصف الله نفسه بهما قال في وصف نفسه قد جاء وصف الله بهما فهما عن الاولويه والاخريه حيث قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن ووصف مخلوقنا بالاولويه والاخريه قال انا ملك الاولين ثم اصبر وهو الاخرين ووصف الخلائق ببقاء فقال ما عندكم يفد وما عند الله باق فوصف ما عند الله من مخلوق في بعض مخلوقاته بانه باق فقال وجعل ذريته هو الباقي لقلبه انك لفي ذلك قديم كالنجم القديم. واعلموا ان جمع سمي والسلف انكروا بالصلاه مبتدا وقالوا لمن ارتدع عن المتكلمين ولا يجوز بالصلاه مبتدا لان القدم في لغه العرب الذي نزل بها القران هو تقارب زمن الشيء قديما مع كونه مسبوقا بعدد. وبعض العلماء خالف في هذا وقال عرف بالشر اطلاق القدم على ما يطلقه عليه المتكلمون لان القدم في اصطلاح المتكلمين هو عباره عن كل ما لا اول له بشرط ان يكون وجوديا. فالقدم عند المتكلمين اخص مما يسمونه الاجل لان الاجل في اصطلاحهم هو كل شيء لا اول له سواء كان وجوديا كلام الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال لان وجود هذه الكلمه متصفه بصفاتها الكلمه لا اول له فعندهم يقال له ازلي ويقال له قديم في اصطلاحهم. اما الازلي فلا يقال اما المعلوم فلا يقال له قديم عندهم وانما يقال له ازلي فكل ما لا اول له من الاعدام فهو ازلي عندهم ولا يسمى قديما كاعدام ما سوى الله. فنحن هؤلاء الموجودون هنا قد نقول كنا معدومين وعدمنا السابق لا اول له لا عدمنا ازليا لانها لا اول لها ولا يقولون لها قديما. بل الغرب انه جاء في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان اطلاق المتكلمين للقدم على ما لا اول له من الموجود ان له اصلا وانه لا ينبغي ان ينكر. وقد جاء في سنن ابي داود في دخول المسجد اعوذ بالله العظيم وشق عليه الكلم اعوذ بالله العظيم اعوذ بالله العظيم وشق عليه القليل من الشيطان القديم فاطلق اسم القدم على سبحان الله. ومعلوم انه لا يريد بقدم سبحان الله شيئا فالله اعلم. وقد اخرج الحاكم في المستدرك في بعض الطرق التي يزعمها انها صحيحه ان القديم من اسم صفات من اسمائه جل وعلا والله جل وعلا اعلم. والحاكم ان كل ما يسمونه صفات والحاصل ان جميع انواع الاسماء والصفات التي يذكرها المتكلمون جاءت الطلاق والخالق والمخلوق بها وكل منهما حق وهذا لائق بموصول وهذا لائق بموصول وبينهما من الفرق كما بينا. ومن اكبر ذلك الصفات التي يسمونها الصفات الجامعه التي تدل على العوامل واستخدامها لجميع الصفات كالكبر والعظم والعلو والملك وما جرى ذلك. فقد وصف جل وعلا نفسه بانه علي عظيم قال وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم ووصف مطلق سيد العلو فقال ورفعناه مكانا عليا وجعلنا له من صياصف عليا ووصف مطلق به بالعظم فقال فجعل قدره من كالطيب العظيم انكم لتقولون قولا عظيما. وصف نفسه بالملك فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. وقد وصف نفسه بالملك وقال الملك اتوني به تصب كمن تشاء وتجر الملك ممن تشاء الى غير ذلك من الايات. ووصف جل وعلا نفسه بالكبر فقال ان الله كان عليا كبيرا الكبير المتعال ووصف نفسه بالكبر فقال له ابن كبير ان قدره كان حطا كبيرا ونحو ذلك من الايات. وكذلك الصفات التي هي من صفات المعاني على التحقيق والمؤولون من الكلاميين يزعمون انها من صفات الافعال وهي صفات معنى لا شك فيها كالرأفة والرحمة وما جرى مجرى ذلك فإن الله وصف بها نفسه قال إن ربكم لرؤوف رحيم ووصف بها بعض خلقه وحتى يعلم بطول الهدية حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منه. فكل الناس يقولون إن في لك هذا في غاية الشمال وفي غاية الحسن وفي غاية الثياقة والقبول عند رجل مخلوق هذا بشيء مخلوق. فما ربك ولله المثل الأعلى لخالق السماوات والأرض جل وعلا. نرجو الله جل وعلا أن يعرفنا ربنا كما يحب منا وأن يهدينا إلى ما يرضيه عنا. اللهم عرفنا الحق. اللهم إنا نسألك أن تعرفنا ما تحب منا أن نعرفه وأن تعملنا بما تحب منا أن نعمله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم اقسم بالسعادة أجلنا وخذ بالعافية غدونا ومصيرنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يبقى الاتباع وجاهل الليل سكنا والشك والقبر حصنانا. ارضي عن الدين واغنينا من الفقر وانكرنا باسماعنا واصفائنا وقواتنا في سبيله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا فانت تقدرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وصحبه وسلم. إن هذا الحديث الذي أنتهى لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بداخل المسجد النبوي الشريف في تاريخ 8 رمضان سنة 1390 هجرية، وصلى الله على سيدنا محمد.